بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثالث عشر.
ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه.
أيضا طبيعي، هذا حديث واضح، إذا كان النوافل التي ذكرت يجوز فما بالك بالفرائض. نعم.
وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض.
أيضا هذه فيها نذرة حقيقة، فعل المنذورة فيها نذر لأنه هذا نذر معصية ولا نذر في معصية. فالذي يظهر لي ولم أحرر المسألة بعد أنه لا يجوز أن ينذر الإنسان أن يصلي في وقت النهي، ما نقول له من ذوات الأسباب، إذا تعمد هو، إذا تعمد إلا في حالة. ما هي الحالة؟ لو قال، لو نذر أن كان مثل ابنه غائب فقال علي أنه إذا دخل ابني بعد غيابه ولا يعلم أين هو أن أصلي لله ركعتين شكرا فورا، يعني فوريا، هذا نقول جاء سبب لا حرج هنا، انتبهوا. أما واحد يقول لا، علي نذر أن أصلي بعد العصر ركعتين أو بعد الفجر ركعتين أو عند مغيب الشمس ركعتين، نقول لا، أنت نذرت، هذا نذر معصية ولا وفاء لنذر معصية، عليك كفارة يمين. نقول عليك كفارة يمين، بل بعض العلماء قال ليس عليك كفارة يمين لأن النذر معصية لا ينعقد، وبعضهم قال لا، إنه يصليها لكن بعد خروج وقت النهي، إنها تلزمه أن يؤديها لكن بعد خروج وقت النهي، والمسألة فيها سعة. لكن نحن نتحدث هنا قول المؤلف وفعل المنذورة ولا نذر فيها، يعني قصدا أقول فيه نذر، لأنه لا ينعقد النذر لحديث لا نذر في معصية، فلا ينعقد أصلا. ولذلك قال بعض العلماء أصلا ليس فيه كفارة، بل يتوب إلى الله جل وعلا، يتوب، لأنه نذر معصية ونذر معصية لا ينعقد أصلا وليس فيه كفارة، والله أعلم. نعم.
والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم.
أيضا يقول العبرة كما أشار أن بعد انتهاء الصلاة، أما إذا شرع فيها فلا حرج، ولذلك الإنسان لو أطال في الصلاة لا حرج عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بدأ يصلي الفجر صلى حتى كادت تطلع الشمس، فقيل له يا أبا بكر إنك أطلت الصلاة عني حتى كادت تطلع، قال لو خرجت ما وجدتنا غافلين. فنقول إنه أخذ مساحة من وقت النهي، بدل ما يكفي صلاة ربع ساعة صلى نص ساعة. هذا قالوا حملها بعض العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قالوا المقصود بالإسفار في الفجر نجمع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، كيف نجمع؟ قال أي أطل الصلاة، ابدأ الصلاة بغلس يعني قبل الإسفار وأطلها حتى تسفر. قالوا نجمع بين الأحاديث، بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الفجر بغلس، بينما عند بعض في المذاهب وعند الأحناف وغيرهم أنهم لا يبدأون الصلاة إلا إذا أسفر جدا، أي بعد قرابة ساعة، ساعة إلا ربع، يأخذون بحديث أسفر الفجر، وهو قول على كل حال معتبر. لكن قال العلماء الجمع كفعل أبي بكر أنه بدأ الصلاة بغلس وأطالها، أي أطال قراءتها حتى أسفر جدا، فينطبق على أسفر في الفجر. فهذا نقول العبرة ببدء الصلاة لا بانتهائها، والله أعلم. نعم.
وتباح قراءة القرآن في الطريق، قال إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم.
نعم.
ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة.
ضعيف هذا الحديث، ضعيف. نعم.
وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
ما ذكره المؤلف من اتباع قراءة القرآن في الطريق فلا حرج، بل إنه عرف عن كثير من العلماء والحفاظ أنهم يقرؤون القرآن في الطريق ليحافظوا عليه ويحافظوا على أسماعهم وأبصارهم. ويذكر بعض الأخوان من الحفاظ يقول وجدت أن قراءة القرآن في الطريق فيها فوائد عظمى. قال فيها أولا مراجعة القرآن، ثانيا إشغال الوقت بالطاعة وهذا مهم جانب مهم، الثالث وهو لطيفة جميلة يقول سبحان الله يصعب أن ترى محرم أو تنظر في امرأة وأنت تقرأ القرآن، يعني الشيطان قد يغريك أحيانا، امرأة تمر من أمامك قد تلتفت إليها، لكن إذا كنت تقرأ القرآن أو تذكر الله جل وعلا بقلب ما يليق، يملأك القرآن وقراءة القرآن لا يليق، كيف تنظر امرأة وأنت تقرأ القرآن؟ هذا لا يليق بالحق. فهو يساعدك على حفظ بصرك وعلى حفظ سمعك. وكان عدد من العلماء من أجل أن يحفظوا ويداوموا على حفظ المتون يقرؤونها في الطرق. يذكر لي أحد الأخوان المشايخ يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو آية في الحفظ، يقول كان يطلع من الحرم ويذهب إلى الجامعة الإسلامية على قدميه دائما يتلو. أذكر شيخنا الشيخ الغزالي خليل عيد وهو من عجائب الناس توفي رحمه الله في الحفظ وتلاوة القرآن، نعم، وكان أبدا يتلو القرآن في الطريق وهو يراقب في الامتحانات وهو جالس. ولذلك لا تستبعد مثل هؤلاء أنه يعني يكون يختم باليوم أو أقل من ذلك أحيانا، فدائما يقرؤون القرآن. وعدد من الأحياء لا أريد أن أذكرهم أعرفهم يقرؤون القرآن وهم في الطريق وهم جالسون وهم، هذه فائدة عود نفسك عليها. وأذكر أن أحد المشايخ كنا في فترة التي مضت في فترة الخلوة ذهب لإجراء مكالمة مع أهله، وكان محدد الإنسان وقت يجري المكالمة فتأخر طويلا، فقلت له لماذا تأخرت؟ قال لما جئت لأجري المكالمة مع أهلي فإذا في ناس يعني قدموهم علي. قلت إذن أضاعوا وقتك؟ قال الذي معه القرآن ما يضيع وقته. أجابني بهذه الإجابة أثرت فيها، قال الذي معه القرآن لا يضيع وقته. إنه قال انتظر انتظرت أنا أتلو القرآن، بعد ربع ساعة نص ساعة وهو أيضا في مكان ما عنده خيار أصلا يذهب ولا يكون تأخر على موعد، وإلا في هنا ولا هناك مسألة سواء، عند الهاتف ولا في غرفته ولا في السيب المسألة سواء. فكون الإنسان يعود نفسه على قراءة القرآن كما في الطريق في السيارة في الليل. فالبعض الأخوان يقول وجدت فائدة كبرى وحدثنا بها في هذا المسجد قبل سنتين، يقول إذا أردت أن أنام بدأت أقرأ القرآن. أنا كسبان يقول علي حالي، إن جاء النوم مبكرا فأنا كسبان، وإن تأخر النوم فأنا كسبان. بينما بعضنا يجلس نص ساعة يبني عمارة ويقول مؤسسة والنتيجة لا شيء، ما شيء ينفع. فهو الآن يقرأ القرآن، إن جاءه النوم وسبحان الله يقول ما أسرع ما يأتي القرآن ما يأتي النوم. وأختم بخاتمة، ثبت لدي من عدة طرق أن عدد من الأخوة الذين يكثرون تلاوة القرآن خاصة قبل النوم يقولون والله ونحن نائمون نقرأ القرآن، ورأهم أناس وهم نائمون يقرأون القرآن. وهنيئا لمن كان معه القرآن. الحديث ذو شجون في هذه المسألة، لكن نظر لبقي دقائق معي موضوع مهم جدا أحب أن أمر عليه باختصار وعدتكم به، وإلا سأقول إن موضوع تلاوة القرآن وحفظ القرآن، وأؤكد بالنسبة لطلاب العلم، سمعت أكثر واحد من طلاب العلم والمشايخ يقولون قبل حفظنا القرآن كنا نحس بنقص، وصدقوا والله إنه نقص كبير، ولما أكرمهم الله بالقرآن يقول وجدنا راحة. ويحدثني أحد الأخوان بكلمة من الشيخ عبد العزيز ربما إن ذكرت لكم سابقا رحمه الله، يقول إن جئت للشيخ عبد العزيز وهو من خواص طلاب الشيخ، قلت له يا شيخ أنا أريد أحفظ الذات. قال يا بني تحفظ القرآن؟ يقول قلت له ما أكملت القرآن. قال أفا تحفظ الذات وأنت ما حفظت القرآن؟ أفا لا، فما شاء الله حفظ القرآن. يقول لما خلصت القرآن جئت يا شيخ وتبشرك حفظت القرآن، أريد أحفظ الذات. قال تحفظ البلوغ؟ يقول له الله شيخ معك. قال لا أبدأ في البلوغ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذات طيب لكن أقوى الفقهاء، وقد يكون كثير من الأقوال مرجوحة لكن أحفظ البلوغ. يقول فبدأ بحفظ البلوغ. فما أحوج طلاب العلم إلى هذه المرحلية والمنهجية لأن يحفظوا كتاب الله جل وعلا. وفعلا يدري ولا يليق بطالب العلم أن لا يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا، هذا مسألة. ثم إذا وجدت العزيمة الأمر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فانذكر. مرة أخرى الحديث في هذا الجانب وفي القرآن يحلو ويجمل ويحسن، لكن الدقائق الباقية معي أكمل الموضوع لعلنا نتمكن منه باختصار شديد. موضوع في صلاة ذوات الأسباب. ذوات الأسباب ما هي ذوات الأسباب في وقت النهي؟ يعني هل نحن قلنا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر إذا الإنسان كما ذكر المؤلف استثنى عدة مسائل، سنة الفجر، ركعتي الطواف، سنة الظهر، المسائل التي ذكر، قال الفقهاء ويحرم غيرها، أي لا يجوز إلا هذه المسائل، وهذا قول عند الفقهاء، ولا يرون ذوات الأسباب. لماذا؟ لأنهم يأخذون بالأحاديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كما هو أمامنا في صلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة. لكن نحن نقول لهم إن ذوات الأسباب، ما هي ذوات الأسباب؟ مثل دخول المسجد، تحية المسجد مثلا، واحد توضأ ويحب أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، كل هذه تسمى ذوات الأسباب وغيرها من ذوات الأسباب. طيب، عندنا الآن القاعدة باختصار، عندنا حديث يقول لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهو نهي عام وخص الصلاة، عموم الوقت وخصوص الصلاة. وعندنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم غلبوا عموم النهي لأنهم قالوا القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر فنقدم الحاضر على المبيح، والنهي هنا يقدم على الأمر، فعندنا أمر ونهي فنقدم النهي فنقول لا صلاة. فأنا ونحمل إذا جاء أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد نقول في غير وقت النهي، هذا قول لبعض الفقهاء وهو قول قوي، ولكن الأقوى منه أننا نقول مشروعية، لأن سأختصر، مشروعية صلاة ذوات الأسباب. لماذا؟ لأن إذا جاء أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الذي نهى عن الحركة فيها أو الكلام، قال الرجل قم فصلي ركعتين، فلهذا نقول إنه يصلي حتى على القول بعدم وجوبها، لأن صلاة لم تعرفون الخلاف وذكرت لكم قبل الحج في هذه المسألة، هل تحية المسجد واجبة أو لا، كذلك ركعتين الوضوء ليست واجبة، لكن حديث بلال أنه ما أرجع عمل عملته، فقال إني ما توضأت وضوء إلا من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين أو صليت ما شاء الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه ركعتين هما ركعتا الوضوء. فقالوا إذن بينما النهي لا صلاة، قالوا استثني فيها أشياء كثيرة، استثني فيها قضاء الفرائض، استثني فيها قضاء النوافل، استثني فيها ركعتي الطواف، استثني فيها إعادة الجماعة. إذن قالوا والعموم إذا دخله الاستثناء أو التخصيص ضعف دلالته على العموم. فنخلص باختصار شديد، وإلا ما كنت أريد لولا ضيق الوقت لعطلت في هذه المسألة، إلى أن ذوات الأسباب ترفع الحظر، أن ذوات الأسباب ترفع الحظر، فإذا دخلت المسجد في أي ليل أو نهار فصل، إذا دخلت، إذا توضعت وترغب أن تصلي ركعتين للوضوء سنة فصل، وهكذا. وذكر العلماء منها صلاة الجنازة وهي مسألة لطيفة، قال إن من ذوات الأسباب. كيف من ذوات الأسباب؟ الآن متى تصلى صلاة الجنازة؟ متى تصلى؟ أغلب ما تصلى مثلا عندنا بعد العصر، طبعا تصلى بعد الظهر وغيرها، لكن تصلى بعد الصلوات، وهذه السنة. لماذا لم تصلى قبل الصلاة؟ لأنه جاز قبل الصلاة، ليس وقت نهي، وأخرت بعد الصلاة. قالوا من ذوات الأسباب، مع أن ورد النهي في الثلاثة الأوقات عن صلاة على الجنازة، الأوقات المغلظة، معناه جوازها في غير الأوقات المغلظة، فالأمر فيه سعة ويكون فيه اتساع. فنخلص من هذه النتيجة إلى أن القول الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب ترفع الحظر وترفع النهي، أما النفل المطلق فلا يجوز، وهذا من تعظيم حرمات الله. بقيت مسألة أخيرة لأن الوقت يقول الشيخ خلص، من توضأ ليصلي في وقت النهي هل يجوز؟ واحد قال والله أنا الآن ودي أصلي ركعتين لكن ما يجوز وقت نهي، تدري أروح أتوضأ أو أجدد الوضوء حتى يصبح لركعتين الوضوء حتى أصلي، هذا لا يجوز، هذه حيلة غير مشروعة. من توضأ ليصلي فلا يجوز. تأتي مسألة أدق، يوم الجمعة بعض الناس يحرص أن يأتي للمسجد قبل المغرب نص ساعة، وأحث على ذلك وأؤكد عليه لأنها ساعة استجابة كما ورد في الأحاديث. طيب إذا دخل الإنسان فنقول له تصلي تحية المسجد. لو قال الإنسان ليس عادة يذهب، لكن قال أنا أريد اليوم عندي حاجة، اليوم أريد أدعو الله جل وعلا وأحب أدعو أن أصلي، لكن أنا وقت نهي فدري سأذهب للمسجد حتى يكون دخولي المسجد مبيحا أصلي ركعتين حتى أدعو الله وأن أصلي. نقول لا، أنت الآن هذا أردتها حيلة. أما لو دخلت المسجد يوم الجمعة وأنت تريد فعلا انتظار المغرب وتريد الدعاء، فنقول لك صل ركعتين معك وفيه، ولو أطلتهما لا حرج، لو أطلتهما بس إلى قبيل الغروب أو توضأت فلا حرج في ذلك. هذه مسائل دقيقة للغاية وأعمال قلبية، فلننتبه ولنعظم حرمات الله جل وعلا. لا تفهموا من كلامنا أنه تساهل في أوقات النهي، لا، أوقات النهي مغلظة وأوقات أخف، لكن كلها من ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أن نعظم شعائر الله، أن نكون وقافين عند حدود الله، إذا قيل نقف نقف. ولهذا أما ذوات الأسباب فلوجود الأحاديث فنجمع بين الأمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أبدأ في درس اليوم أنبه إلى أنه في الأسبوع القادم حسب تقويم أم القرى سيوافق يوم الأحد صيام التاسع، أي لأن الأحد القادم والتاسع من محرم. وأريد أن أنبه الأخوة إلى أن الدرس سيكون في مكانه ولن يتغير، فإن كان كذلك هو في يوم التاسع فمن رغب أن يصوم في ذاك اليوم فسيضع الأخوة شيئا من الإفطار هنا والماء، إفطار خفيف، ومن جاء أيضا معه بإفطاره فهو مشاركة في الأجر. المهم أن الدرس سيكون في مكانه وفي موعده بإذن الله. وهنا أنبه على أهمية وفضل صيام يوم عاشوراء كما ورد في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر السنة التي قبله، فهو فضل عظيم، يوم أعز الله فيه دينه وأذل فيه أعداءه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك، فقال إنه يوم نصر الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وقومه، قال نحن فلهم يصومونه شكرا، قال نحن أحق بموسى، أحق بموسى منهم، أي من اليهود ومن النصارى أيضا. فلذلك خاصة في هذه الأيام نتأكد من باب شكر النعمة والتفاؤل بإذن الله بهزيمة أعداء الله عاجلا غير آجل. والحكم في ذلك أنه سنة مؤكدة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان فرضا، فلما فرض رمضان أصبح سنة مؤكدة، وكانوا يصومون في اليوم العاشر، ولما وفي الأخير بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن بقي إلى قابل يصومن التاسع والعاشر، أو كما رد عنه صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا أنه على ثلاثة أحوال، إما أن يصام يوم التاسع والعاشر، أو يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصام اليوم العاشر. هناك بعض الإخوان يتصورون أنه لا يصوم العاشر إلا أن صام يوما قبله أو يوما بعده، وقد يقول أنا يشق علي أن أصوم هذين اليومين لأسباب، فنقول لا يلزم، لو تصوم اليوم العاشر فقط فهذا خير عظيم، ليس كيوم الجمعة أنه لا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، فهو على ثلاث درجات. وبالنسبة لهذه السنة إن لم يظهر
أو يخرج تصريح رسمي من جهة مجلس القضاء الأعلى، وبالعادة فرئيس مجلس القضاء الأعلى يعلن عن ثبوت الشهر، فأقول إن بقي يكون الأحوط هو صيام يوم الاثنين والثلاثاء، لأن الإنسان يكون اطمئن، لأنه في تقويم من القراء الشهر لم يكتمل، فقد يكون اليوم هو يوم واحد، فيكون يوم التاسع يوم الاثنين، وقد يكون العاشر، فمن صام الاثنين والثلاثاء اطمئن إلى أنه صام العاشر، فيكون إما صام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. أما إن أعلن فحسب ما يعلم، ومع ذلك لو أن إنسان صام يوم التاسع والعاشر واتضح بعد ذلك خلافه فهو على نيته وعلى أجره، كما يرد في الأحاديث الكثيرة صومكم يوم تصومون، فلا نشدد في هذا الأمر ولا نشق فيه، فالأمر واسع، المهم إحياء هذه السنة وتعويد الأهل وحث الطلاب وجماعات المسجد والناس على صيام هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل أعداءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره.
موضوع اليوم نبدأ في موضوع عظيم من موضوعات الصلاة، ألا وهو صلاة الجماعة، وسأخذ الموضوع القسم الأول حديث عن هذه الشعيرة العظيمة، والحديث الثاني عن حكم صلاة الجماعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله أيضا في الحديث عن صلاة الجماعة في المسجد. أما ما يتعلق بصلاة الجماعة التي تساهل فيها كثير من الناس، فهذه الشعيرة أيها الأخوة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذي يتأمل في مقاصد الشريعة وفي القواعد الكلية يدرك عظمة هذه الشعيرة. كان الصحابة والسلف رضوان الله عليهم إذا فات أحد منهم صلاة الجماعة يعزى أحيانا ثلاثة أيام، يرى أنه عمل أمرا عظيما، إذا فاتته بدون عذر يعزى. وقبل سنوات قريبة كان الناس، ما أقصد في هذه البلاد، تجد تعظيم صلاة الجماعة وبخاصة الفجر تجد يعدون لها عدا في المساجد حرصا على إتمامها، ويعاقب من يتخلف عنها عن صلاة الفجر، لأن هي التي يكثر فيها التخلف كما في الحديث، والذي يحافظ على صلاة الفجر لن يتخلف عن غيرها. المهم كانوا يعظمون هذه الصلاة، يعظمون صلاة الجماعة. فنحن سبقا تحدثنا عن تعظيم الصلاة وعن تعظيم قدر الصلاة، واليوم نتحدث عن تعظيم صلاة الجماعة التي تساهل فيها كثيرون بدون دليل، ويترخصون بمرخصات لا أصل لها، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الجانب الفقهي، وكل المسائل وكلها مسائل فقهية. صلاة الجماعة نحتاج إلى أن نربي عليها أنفسنا، وأن نربي أبناءنا، نربي تلاميذنا وطلابنا على هذا الأمر. بعض السلف 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، لم تفته تكبيرة الإحرام، تصوروا. بعضهم 30 سنة لم يصلي إلا في الصف الأول، كانوا فعلا إذا دخل في الصلاة أو أذن المؤذن قاموا وتهيأوا واستعدوا واستجابوا. بينما الآن تجد صلاة الجمعة التي لا يختلف بل يتفق المسلمون جميعا على وجوبها، وليس هناك أي قول في أنها سنة صلاة الجمعة، يدخل الإمام أحيانا والمسجد يتسع للمئات أو الآلاف، قد يكون الصف الثاني أو الثالث لم يكتمل، هذه صلاة الجمعة. أما صلاة الفجر فكما تلاحظون ألا أن تجد مسجد يكتمل فيه صفان، فالأمر عظيم الحقيقة، وفيه خلل في الإيمان وفي التربية. تعالوا نتأمل في بعض الحكم التي تساعدنا على فهم هذه الصلاة وهذه الشعيرة صلاة الجماعة، حتى يحس الواحد منا بالخطأ الذي يقع فيه إن صلى منفردا بدون عذر شرعي. فأولا صلاة الجماعة تحقيق للعبودية لله جل وعلا، فيها تحقيق العبودية، والله جل وعلا أمرنا بصلاة الجماعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإقامة صلاة الجماعة تحقيق للعبودية لله جل وعلا. أيضا إظهار لشعيرة الإسلام، وهذا جانب مهم بالنسبة لإظهار شعيرة هذه الشعيرة وتأثيرها على المسلمين، بل إظهار لعزة الأمة وقوة الأمة. والعدو خاصة من اليهود والنصارى يدركون هذا الجانب ويغبطون المسلمين على هذه الصلاة العظيمة. يذكرون أن رجلا من المسلمين لقي أحد اليهود منذ سنوات قريبة، فقال له إننا سنحاربكم وسننتصر عليكم بإذن الله. قال نحن نعلم ذلك لكن ليس هذا الوقت. يقوله اليهودي في فلسطين، قال لماذا؟ قال لن تنتصر علينا إلا إذا كان الذين يصلون الفجر كالذين يصلون الجمعة، أما الآن أنتم لا تصلون الفجر فلستم أهلا للانتصار علينا. فتصوروا أن اليهود يكون أفقه من بعض المسلمين، ولذلك من أسباب تأخر النصر أن الأمة فيها أسباب لم تتهيأ لذلك، فيها خلل. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. الخلل الموجود في إيمان الناس، في عبادتهم، في تعظيمهم لشعائر الله، لأحكام الله، لتحكيم شريعة الله، فإذا المحافظة فيها إعزاز للمسلمين، وهذا أمر ظاهر ومشاهد. وكم عدد من الناس خاصة في البلاد الغربية وغيرها أسلموا لما رأوا المسلمين يقيمون الصلاة في بلاد الغرب وغيرها، مجرد رؤية إقامة الصلاة كان سببا لإسلام هؤلاء. نجد أيضا أن في الصلاة أيها الأحبة، صلاة الجماعة، وحديثي يتركز على صلاة الجماعة وبالأخص في المسجد لأنها أيضا واجبة، فيها تعليم للجاهل وتنبيه للغافل. ولذلك الرجل الذي جاء ودخل المسجد وصلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصل عدة مرات، بينما لو بقي الإنسان يصلي في بيته ربما يستمر سنوات يصلي خطأ، لكن كونه يصلي في المسجد يعلمونه الصلاة، يدلونه، والصلاة ليس أمرها سهل، فقد يصلي الإنسان خطأ كما يحدث. ولذلك كثير من النساء تجدها على خلل في صلاتها وليس عندها من يعلمها، وصلاتها منفردة كما هو مشروع لها، فتقع في الخلل قد تبقى سنوات. بعضهن بلغت يقدمنا أسئلة لبعض العلماء والمشايخ عمرها 40 بل 60 سنة وهي تصلي صلاة خاطئة، أو تتوضأ وضوء خاطئ، أو لا تتطهر من الحيض كما ينبغي كالسنة. فالصلاة في المسجد فيها تعليم للجهل، الإنسان إذا صلى خطأ علمه الناس. فيها أيضا صلاة من أحكام وحكم هذه الشعيرة العظيمة تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق. الأمة بحاجة إلى الاجتماع وعدم التفرق، وإلى وحدة الكلمة على كلمة سواء، لا مع أهل البدع أو نقول مع الرافضة أو مع غيرهم، لا، إنما مع الآن أهل السنة يحتاجون إلى وحدة الكلمة، يحتاجون إلى وحدة القلوب. صلاة الجماعة
تؤكد هذه الحقيقة وتؤكد هذه الشعيرة في وقت الأمة بأمس الحاجة إلى ذلك. ويتبع هذا هذه الصفوف التي تصلى في الحرم وفي المساجد الكبيرة تعطي شعور بأن الأمة تقف صفا واحدا أمام أعدائها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الأمة الآن والحمد لله وقد عادت إلى الجهاد بعد سنوات طويلة غفل جمهور الأمة، وإلا فالجهاد قائم إلى قيام الساعة، لكن جمهور الأمة كان مغيبا غافلا عن إقامة هذه الشعيرة العظيمة. فلما قامت كما يجري وكما جرى في أفغانستان أو في البلقان أو في فلسطين أو في العراق الآن أو في الشيشان أو في غيرها من بلاد المسلمين أو بلاد الكفار التي فعلا يجاهد فيها أعداء الله، لما قامت هذه الشعيرة الأمة تحتاج أيضا أن لا تتفرق، لأننا نلحظ في بعض صفوف الجهاد كما حدث في أفغانستان أو كما حدث يحدث الآن في العراق نحدث خلاف. الأمة بحاجة إلى وحدة كلمتها على كلمة سواء. الصلاة تعلم الأمة ذلك، وتصلي الصلاة الحقيقية الصحيحة أيضا حتى لا يجعل الجهاد في غير مكانها الحقيقي. وسيأتي إن شاء الله في حديثي بعد الأذان عن التفسير عن هذه القضية، الخطأ في اعتبار الجهاد في غير أماكن الصحيحة كما يجري في التفسيرات في بعض بلاد المسلمين أنها من الجهاد وهي ليست من الجهاد بشيء. مواطن الجهاد معروفة، كذلك الصلاة، الصلاة الصحيحة الحقيقية، صلوا كما رأيتموني أصلي. نتعلم الصلاة ونتعلم الجهاد على وجه الحقيقي. أيضا من أمر الدروس صلاة الجماعة التربية وضبط النفس، وهذا يحتاج لو تحدثنا محاضرة كاملة أو درس كامل عن الدروس التربوية والإيمانية في صلاة الجماعة لما كفى ذلك. عندما يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ويقول لهم فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم، مجرد الخلل في الصف، الاختلاف في الصف للصلاة يحدث خللا في الظاهر أو في الباطن في القلوب. الصلاة تعلمنا أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، فإقامة الصف بدقة تعدي على اتفاق القلوب. هذا جانب تربوي إيمان نحتاج إليه اليوم حتى لا تختلف القلوب ويحدث التفرق. كذلك ما يحدث من دروس من ضبط النفس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، نجد ضبط دقيق. ولذلك قام في مقابل العدو يصلون في معارك، معارك أيام كانت الجزائر مقابل فرنسا، فلما قاموا ليصلوا والفرنسيون من أمامهم ورأوا هذا الضبط يركعون مع الإمام ويكبرون مع الإمام ويسجدون مع الإمام بدقة وانضباط لم يعرفوا الفرنسيون في ضبطهم العسكري وانضباطهم العسكري، فانهزموا من مجد رؤيته. قالوا إذا كان هذا في صلاتهم هذا الانضباط كيف إذا قاتلونا؟ فانهزموا فقط من رؤية المسلمين يصلون بهذا الانضباط وهذه الدقة. فكذلك الانضباط في الركوع والسجود ثم يعود. هناك النفس عندها عجلة، كثير نفوس تحب العجلة ولكنكم تستعجلون. يأتي الإنسان للصلاة ليعلمه الإمام ألا يستعجل. لاحظوا مثال واحد فقط من أكثر، لاحظ ما يقع بعد الركوع قبل السجود، كم من النفوس مهيئين أنفسهم للنزول، ولكن تأخر الإمام قليلا وهذا من السنة يجعلهم ينضبطون. هذا تعويض، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهو تعويض للقيادة وتربية على القيادة وأن تكون الأمة مجتمعة الكلمة فعلا تطاع كما يطاع الإمام الخاص يطاع الإمام العام بطاعة الله. وكما أن الإمام إذا أخطأ خطأ وأنت تعرف أنه قام بزيادة ركعة لا يجوز لك أن تتبعه، كذلك إذا أمر بمعصية فلا يجوز الاتباع في الأمور العامة والخاصة. ففيها انضباط، الحقيقة الصلاة تعطي الانضباط وتخرج أجيالا منضبطة بعيدة عن الفوضى والاضطراب وكثرة الآراء. فهذه مسألة مهمة تربوية، ما أحوج الطلاب والأبناء إلى أن يتلقوا من آبائهم ومعلميهم ومشايخهم الدروس العظيمة في صلاة الجماعة والإمامة في هذا الجانب. ثم يجد منها الشعور بالمساواة. انظر الذين في المسجد ليس هناك فرق بين كبير أو صغير أو وزير أو أمير أو غيره، كلهم يصفون صفا واحدا. تجد الإنسان البسيط وقد يكون عند الله عظيما، ولكن في الدنيا بجوار شخص قد يكون من أكبر الأثرياء أو من كبار الوجهاء أو وزيرا أو أمير، لا فرق بينهم. ما في في المساجد مكان مخصص هذا للوزراء أو هذا للأمراء أو هذا مكان للأغنياء وهذا للفقراء، هذا غير صحيح. وأذكر قصة رأيتها أثرت بي كثيرا. ذهبت إلى النيجر عام 1409 من نادي، كانت جامعة إسلامية هناك لكتابة المناهج، مساهمة في كتابة مناهجها منتدبا من جامعة الإمام. فجئنا بالنيجر، عاصمة النيجر ميامي ما فيها إلا جامع واحد، والمشكلة أنه ما يصلى فيه إلا الجمعة ثم يغلق، ويصلون الأوقات الأخرى في مساجد صغيرة في الشوارع في ذاك الوقت. فجئنا نصلي وكان وقت حر، تعرفون غرب أفريقيا مناطق حارة. فلما دخلنا الجامع، جامع كبير جدا، فإذا في غرفة منعزلة مكيفة مفروشة، فسألت الذي معي مدير الجامعة، دخلنا في المسجد في وسط المسجد، قال انظر ذاك الغرفة، قال هذه مخصصة للسفراء وعلية القوم. ثم قال انظر إلى من خلفك. فنظرت فإذا شاب عليه فنيلة بسيطة، يعني لباس بسيط جدا بوسط الناس ملتحي. نعم. فقلت من هذا؟ قال مع كل أسف أقول لك هذا السفير الإيراني، لم يدخل مع أولئك، يصلي مع الناس بثيابه البسيطة، بينما غيرهم بقية السفراء هناك يصلون في غرفة مكيفة مجهزة. ما يليق هذا، أنا لا أحرم هذا الأمر، لكن أقول ميزة الصلاة والمساجد وصلاة الجماعة لا فيها، ليس فيها تمييز أبدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهم يصلون، وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فتأثروا وكبروا، فهدأهم النبي صلى الله عليه وصلى. ولما خلصوا قد فاتت ركعة، قال قد أحسنتم أن أدوا الصلاة في وقتها. فهذه ميزة الشعور بالمساواة والبعد عن الأنانية وعن التمييز الذي قد يجد الإنسان في أماكن كثيرة، المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه أيضا من ميزة صلاة الجماعة. كذلك ما يحدث من تواد وتعارف وتفقد لأحوال الناس، أكثر ما يتعارف الناس ويتفقدون أحوالا في المساجد، وخاصة في الزمان الماضي، يعرفون الغريب فيكرمونه، إذا فقد إنسان غاب يوم عن الصلاة سألوا أين هو، هل هو مسافر، هل هو مريض. فكانت الصلاة ميدان للتواد والتراحم والتعاطف والتآلف والتآخي. وأخيرا أو قبل الآخر أقول، استشعار ارتباط آخر هذه الأمة بأولها، لأن هذه الصلاة مستمرة منذ شرعت إلى اليوم، يتوارث هذه الصلاة هذا الجانب. ولذلك مما استدل به الفقهاء على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم استدلال طريف وجميل ويدل على فقه، قالوا الآن بالمسجد النبوي لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة في المسجد النبوي قائمة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. لو كان يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم جاء أحد وغيره لسجل في التاريخ. لما حاول مروان أن يقدم الخطبة على صلاة العيد، قام من أنكر عليه كأبي سعيد رضي الله عنه وغيره، وأصبحت قضية مشهورة، لأن أراد أن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيقول الفقهاء الدليل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أن في صلاة المغرب والعشاء والفجر إلى الآن لا يجهر بها، فمعناه أن من وقت النبي، لأنه لو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وانتهى عهدهم وهم يجهرون، ثم جاء من أراد أن يغير لاشتهر ولاتضح. دليل على لأن كل وقت، يعني منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لم تنقطع الصلاة في المسجد النبوي. فدليل استدل به من يقول له قول قوي أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مع ورود الأحاديث المعروفة بذلك. فإذا هذه مسألة، وسيأتي إن شاء الله لها، هذا دليل على ارتباط آخر الأمة بأول الأمة والاقتداء بها. وأخيرا نجد من فضل هذه الصلاة ما يحدث للإنسان، فرق بين أن يصلي في بيته أو يصلي في جماعة في مسجد، من أجر الخطوات تكتب له الواحد، كل واحد منا ينظر إذا جاء للمسجد يعمل أعمال عبادات ما كان يعملها لو لم يأتي للمسجد، يتمثل، يقرأ القرآن، ما قد يتأخر الإمام دقائق يأخذ المصحف يقرأ لو كان في بيته ما فعل ذلك. هو في صلاة من انتظر الصلاة، الملائكة يصلون عليه، اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، كم في ذلك من أجر عظيم. هو في ذهابه وإيابه قدوة للآخرين، هو في ذهابه وإيابه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كم مرة وأنت في طريقك المسجد تقول ناس صلوا، أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن منكر، قدوة للآخرين، ففيها خير عظيم. إذن نصل إلى أن هذه شعيرة من شعائر الله وشعيرة عظيمة جدا، صلاة الجماعة، وقد تساهل فيها بعض المسلمين. ونقف الآن مع الجانب الآخر وهو مرتبط بهذا الجانب، ما حكم صلاة الجماعة؟ وقلت لكم عندنا اليوم صلاة الجماعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله صلاة الجماعة في المسجد. اختلف العلماء في صلاة الجماعة على أربعة أقوال. قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل واجبة، وقيل شرط. المالكية قالوا إنها سنة. ينسب للأحناف أنهم قالوا سنة، ولكن رد على ذلك بعض الفقهاء وقالوا إن الحنفية لا يقولون إنها سنة، إنما يقولون سنة مؤكدة ويقصدون بها الواجب، ويقصدون بها الواجب، ولا يقصدون السنة التطوع. في مقابل قولهم إن صلاة الجمعة شرط، يعني فقالوا هنا سنة مؤكدة، أي يقصدون واجبة. الشافعية، جمهور الشافعية على أنها فرض كفاية، فتصبح إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أي الباقين يشتركون مع المالكية بأن سنة على بعض الأفراد، وهي على الجميع أو بحكمها العام فرض كفاية كصلاة العيد مثلا. جمهور العلماء، وهو قول الحنابلة وعلى القول الراجح كما قلت قول الحنفية، أنها واجب، أن صلاة الجماعة واجبة. القول الرابع والأخير أنها شرط، وينسب هذا القول لشيخ الإسلام ولابن القيم ولابن عقيل الحنبلي ولابن حزم، ولكن كان في نفسي من فترة قديمة نسبته لشيخ الإسلام، وهو مشهور هذه النسبة لشيخ الإسلام كما في الاختيارات. ولكن الذي يتأمل بعض أقوال شيخ الإسلام في الفتاوى يجد أن في بعض أقواله مما يدل على أنها واجب، ولعل هذا هو الأرجح، لأن القول طبعا في الفتاوى اللي يريد يرجع جزء 23 صفحة 239 جزء 23 239 يرجع لكلام الشيخ الإسلام ويتأمل، يجد أن الأقرب أن قول شيخ الإسلام أنها واجبة، لأن القول إنها شرط أيها الأحبة يعني أن من لم يصلها جماعة فلا صلاة له، هذا الفرق، وهذا قول شديد جدا. طيب ما هي أرجح الأقوال؟ أما أرجح الأقوال فلا شك كما ذكر المؤلف أنها واجبة، وهو القول الذي تجتمع عنده الأقوال. ووجدت قولا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول فيه في فتاواه الجزء الثاني 264، في الجزء الثاني من فتاوى شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 264، قال لم يصح عن أحد من الأئمة الأربعة أنه قال إن صلاة الجماعة سنة. قال لم يصح، وأنا أعيدكم إلى المصدر، أن أحد من الأئمة الأربعة قال بأنها سنة، ولكن نسب لبعض أتباعهم كما ينسب للمالكية أو الحنفية أو الشافعية.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
وأنا أعيدكم إلى المصدر، أن أحد من الأئمة الأربعة قال بأنها سنة، ولكن نسب لبعض أتباعهم كما ينسب للمالكية أو الحنفية أو الشافعية. وهذا قول حقيقة مهم. وإذا أيضا كذلك قلنا إن شيخ الإسلام فيما كما في الفتاوى يفهم من أنه لا يقول بأنها شرط، وهو الأقرب لمنهجه، فمعناه أن الجمهور من الأئمة والعلماء أن القول بأنها واجبة. ما هي أدلة الوجوب؟ أدلة الوجوب كثيرة، أقتصر على بعضها أو على أهمها كما ذكر المؤلف. من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة الآية التي ذكرها المؤلف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تصوروا أيها الأحبة، انظروا، والله سبحانه وتعالى ما أعطى المسلم وأعطى الإنسان العقل ليميز ويميزه عن غيره. تأملوا في هذا الدليل العظيم، وأقول لو لم يكن إلا هذا الدليل لكفى في وجوب صلاة الجماعة. تصوروا أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله، وبلاء وقتال ورؤوس تتطاير ودماء، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. يوجب صلاة الجماعة، ومن يوجبها؟ على الجميع. وهذا يرد على الذين يقولون أنها فرض كفاية، لأن لو كانت فرض كفاية لكفى أن تصلي الجماعة الأولى ولا تصلي الجماعة الثانية. بينما صلاة الخوف كما تسمى، كما فيها ست حالات كيف يأتون يصلون، ثم يصلي فريق مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام، ثم ينتهون، ثم يأتي فريق آخر، إلى غير ذلك من الصلاة لا أريد، ستأتينا إن شاء الله مفصلة. المهم أنه ما عافى أحد، ما قال يصلي البعض حتى يقوم البعض الشعيرة والبقية يصلون على حالهم، بل تصور البعض في إحدى حالاته أنهم يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يذهبون ويأتي أولئك ويصلون ركعة، ثم يكملون وهكذا، ويرجع الأولون. في ست حالات وردت، كلها يؤكد على أن صلاة الجماعة واجبة، ولو لم تكن واجبة لأعفي هؤلاء، ولو كانت فرض كفاية كما عند الشافعية أو عند بعض الشافعية نكتفي بهذا. فهذا الدليل دليل صريح وواضح وجلي وبين على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لم يعفى منها المجاهدون في سبيل الله بل من الجميع. ووضع فيها دليل على العدالة والقسمة، شيء عجيب. ما قال يصلي طائفة منهم معك ثم تنصرف أنت وإياهم ويأتي طائفة ويصلون وحدهم، حتى العدل، وهذا هو الأصل، مقام كلهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات المتعددة الثابتة الصحيحة. فهذا دليل صريح واضح، تأملوه، بعيد عن المؤثرات الأخرى، يدلك على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوب صلاة الجماعة. ثم الآية: وإذا كنت فيهم فلتقم. الأمر هنا للوجوب ولا صارف له، الأمر للوجوب ولا صارف له. فإذا كان في هذا الموقف وفي هذه الحالة لا يعذرون أن يصلوا أفرادا، فما بالك بالذي في بيته ويقول إنها سنة، أو يصلي وحده ويقول إنها سنة. الثاني، الحديث الثاني من حيث القوة، حديث الأعمى ابن أمي مكتوم. تصوروا أعمى والمدينة كثيرة الهوام، وليس له قائد يلائمه، ويأتي ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. فلما انصرف ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. من هو مثل في حالة الأعمى؟ أعمى، والمدينة كثيرة الهوام، وليس له قائد يلائمه، ومع ذلك لا يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له أيضا صل مع أهلك في البيت، أو مع زوجتك، أو مع أولادك، أو مع جيرانك. هذا دليل أيضا واضح وجلي وصريح وبين، نص خاصة أنه بعد أن أسمح له النبي صلى الله عليه وسلم وذهب رجعه، قال: أجب. والمقصود هنا الإجابة، أي إجابة النداء وفي المسجد. الثالث حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، كما ذكر المؤلف، وهو حديث أيضا. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق هؤلاء، لماذا؟ لأنهم لا يشهدون، لا يحضرون الصلاة. فهذا أيضا حديث واضح وجلي، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل من تحريقهم إلا تحريم التحريق بالنار، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. أما رواية التي عند أحمد: ولولا ما فيها من النساء والذرية، هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ويذكرها الفقهاء، وهي عند أحمد رحمه الله. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن تحريق البيوت لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولذلك لما علي رضي الله عنه بدأ يحرق بالذين عبدوه، نهاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبين له أنه لا يجوز أن يحرق بالنار إلا رب النار جل وعلا. هذا الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي هم مستحقون للعقوبة، والحديث صريح واضح، حديث أبي هريرة وفي الصحيحين، فهممت أن آمر رجلا فأحتطب، وأيضا أن آمر رجل في أم الناس فأنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. الحديث وقد ورد برواياته كلها في هذا المعنى وهي رواية صحيحة. نجد أيضا ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكره المؤلف هنا، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. هذا أيضا يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنها واجبة ولازمة لما وصف المتخلفين عنها بالنفاق. وفي حديث لم يذكره أيضا المؤلف، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، وهذا الحديث من وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أهل السنن، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا صححه جمهور من العلماء كابن حجر وغيره وأحمد شاكر وغيره، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والمقصود بالإجابة هي الجماعة، كما قال للأعمى أجب فإني لا أجد لك رخصة، أي الجماعة وفي المسجد. يقول ابن القيم رحمه الله من تأمل، وهذا اللي دعوتكم إليه في أول حديثي، يقول ابن القيم رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد، لاحظوا ليس فقط في البيت جماعة، أن فعلها في المسجد أي أن فعلها جماعة وفي المسجد فرض على الأعيان، أنها فرض على الأعيان. هذا ما يدل، وما ذكرت لكم في مقدمة الدرس من الحكم الظاهرة البينة على مشروعية صلاة الجماعة تؤكد انطلاقا من أصول الشريعة وقواعدها الكبرى أنها واجبة. وبهذا نخلص إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ويأتي الحديث في الدرس القادم بإذن الله عنها في المسجد. بقي سؤال، ما هو دليل الذين قالوا إنها سنة؟ استدلوا بدليل ضعيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضوا صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وقالوا دليل أنها أفضل، يعني أن صلاة الجماعة أفضل. قلنا هذا الدليل لا دليل فيه، لأنه لا يتحدث عن حكمها وإنما يتحدث عن درجتها، فهو يتحدث عن درجة الصلاة. ولذلك نقول لهم ما رأيكم في الإيمان، هل هو واجب أو سنة؟ ما أحد يقول إن الإيمان سنة. طيب لماذا قلت هذا الكلام؟ في سورة الصف، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فكلمة خير لكم لا يفهم منها أن الإيمان مستحب، بل ربما في هذه المسألة أكثر صراحة الآية في سورة الجمعة، وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ولا أحد يقول إن صلاة الجمعة سنة أبدا من المسلمين، ليس هناك قول معتبر يقول إن صلاة الجمعة سنة بالنسبة لمن ليس له عذر. طبعا أما أصحاب الأعذار كلام آخر لهم، ومع ذلك قال الله جل وعلا وذروا البيع ذلكم خير لكم، والسعي هنا واجب. فكلمة خير أو أفضل لا تعني أنه غير واجب، إنما هي بيان للخيرية وللمقدار. إذن بقي ما هو الرد على الذين قالوا إنها شر؟ نقول أيضا نرد عليهم بهذا الحديث، صلاة الفرد تفضل على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. قالوا ماذا؟ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية وصحة صلاة الفرد المنفرد، لأن أثبت صحتها بس قال هذه أفضل، ودليل وجوبها في أدلة أخرى، ولو كانت باطلة وكما قالوا إن صلاة الجماعة شرط في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، لكانت لا تقبل أصلا. واستخدام أفعل التفضيل هذا دليل على أن صلاة الفرد صلاة مشروعة ومقبولة لكنه آثم لأدلة أخرى. فهذا الحديث أخذنا منه استدلال الآخرين به الذين قالوا إنها سنة نقول في غير موضع، ونأخذه أيضا ردا على الذين قالوا إنها شرط. ولذلك قلت لكم الأقرب والأحرى بشيخ الإسلام ما أشرت إليه بالفتاوى أنها واجبة وليست شرط بهذا. ونرد على الذين قالوا إنها فرض كفاية بصلاة الصلاة أين الذكر قبل قليل في القتال، لو كان فرض كفاية لما أمر الجميع أن يصلوا، كان أمر البعض والبعض يقفون أمام العدو، لكن كلهم يصلون جماعة دليل أن القول إن صلاة الجماعة فرض كفاية قول ضعيف. فوصلنا إلى أن القول أن صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية أو شرط أقوال ضعيفة ولا دليل عليها، وأن الأدلة كلها تصب سواء قواعد الشريعة الكلية والأصول المرعية أو ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم، من تأمل السنة وجد ذلك، أو الأدلة النص التي ذكرتها، وقد ذكرنا خمسة أدلة كلها تؤكد على أن صلاة الجماعة واجبة. وبهذا نصل إلى هذه الحقيقة المهمة، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل مع بقية المسائل في هذا الأمر، وأؤكد على مشروعية الصلاة وتعظيم قدر الصلاة وتربية الأولاد عليها وعلى صلاة الجماعة وفي المساجد أيضا، والله أعلم. وأقف مع أسئلتكم وما نستطيع أن نقف معه هذا اليوم، مع الاعتذار الشديد مرارا من عدم تمكني من الإجابة. أحد الأخوة يقترح يقول لو أنك الذي لا تجيب الآن تجيب عليه خارج الأمر، قلت عندنا أسئلة في الموقع وغيرها لا نتمكن من الإجابة، كم أتمنى والله أن يعني يجيب على كل سؤال كل واحد منكم، لكن الأمر في صعوبة فاعذروني بارك الله فيكم، ولا يكون في نفسي أحد إن تركت سؤالا. اليوم كم يأخذ علي منذ انتهاء الدرس في الأسبوع الماضي إلى اليوم يأخذ علينا من الوقت من أجل قراءة أسئلتكم وتصنيفها وترتيبها والحرص على عدم إهمالها، ولكن ضيق الوقت هو الذي يجعلنا يتنازعنا هذا الأمر، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مثل هذا اليوم وهذه الأيام المباركة، أيام نتذكر فيها حقيقة الولاء والبراء ونطبقها تطبيقا عمليا في قضية يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر، ولكن لما علم أن اليهود أيضا يصومونه قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهكذا درج المسلمون يصومون يوما قبله أو يوما بعده على سبيل الاستحباب للوجوب من أجل قضية تطبيق مبدأ الولاء والبراء، وهو بالمخالفة، مخالفة المشركين، مخالفة اليهود والنصارى. فلذلك عندما تصومون هذه الأيام فإنكم تطبقون مبدأ عقديا توجه إليه السهام هذه الأيام، فلهذا استحضار هذه النية. وفي الوقت نفسه فيه دروس عظيمة بإمكان الأخ أن يرجع إليها، قد كتبها أحد الأخوة في موقع المسلم فذكر دروسا مهمة، وكذلك في مواقع أخرى وفي بعض الصحف حول الدروس الإيمانية والتربوية والعقدية من هذه الأيام. ولكن أيضا من أعظمها ألا نغتر بكثرة العدو، لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما علاقة هذا يوم عاشوراء؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون كثرة وهيبة وقوة وهيلمان وجبروت، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فما هي إلا لحظات، ولذلك جاءت بالفاء التي تدل على التعقيد والفورية والتعقيد،
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لحظات ما بين قولهم إنا لمدركون وما بين قول فرعون الآن لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمر في بنو إسرائيل وأنا من المسلم، فإذا هو يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلا شك استحضار هذه المعاني في وقت دب في النفوس شيء، أو في بعض النفوس الضعيفة حاشاكم من ذلك شيء من الوهن أو الخوف أو اليأس أو القنوط، هذه حكم وما يجري ابتلاء من الله جل وعلا. فنستحضر ونحن نصوم هذا اليوم العظيم، نصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده، أن الدين منصور. المهم أن لا تنهزم القلوب، أن لا تنهزم القلوب. وإذا كانت القلوب مطمئنة واثقة بوعد الله فلا خوف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فأبشروا وأملوا، وأسأل الله جل وعلا أن تقبل منا ومنكم. بقي ملحظ يسير أو تنبيه، كثرة الأسئلة هذا اليوم عن الذين صاموا هذا اليوم. نقول الذين صاموا هذا اليوم على خير والحمد لله ولا حرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم محرم، ولذلك الإكثار من صيام محرم مطلوب. ولكن الراجح إلى اليوم أنه لم تثبت رؤية دخول شهر محرم ليلة السبت، فيكمل الشهر ويصبح يوم الأحد هو اليوم الأول، ويكون يوم الأحد اليوم هو الثامن. وهذا ما ذكره اليوم الشيخ صالح الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأنه هو الذي تثبت عن طريق من الرؤية، قد لم يثبت إلى الآن. ولذلك أنصح الأخوة الذين صاموا اليوم أن لا يقتصروا على صيام الغد، إن يصوموا الغد وبعد الغد، لأنه آكد شيء حسب الرؤية أو الحكم الشرعي أن الثلاثاء هو يوم عاشوراء ما دام لم يثبت رؤية. والأحوط من صام الاثنين والثلاثاء فقد أدرك عاشوراء بإذن الله، لأنه إما أن يكون صام التاسع والعاشر أو صام العاشر والحادي عشر، وهذا ما صرح به الشيخ صالح وغيره من العلماء وذكرت لكم في الأسبوع الماضي. ومن يريد أن يصوم ثلاثة أيام فيكون صام اليوم ويصوم الغد وبعد الغد، ومن يريد أن يصوم الغد وبعد الغد وكذلك يوم الأربعاء يكون صام يوما قبله ويوما بعده على الأحوط، فلا حرج في ذلك والأمر واسع والحمد لله. أما من يقول وقد اتصل ببعض الأخوة يقول أنا لا أريد أن أصوم إلا يوم واحد لا أستطيع، قد يشق عليه قد يكون عمله لا يناسب، أقول له صم يوم الثلاثاء، لأنه لا بد من إكمال الشهر ما دام لم تثبت الرؤية من أحد وعن طريق شرعي. أما تقويم فلا يعتد به فهو من الحساب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن يكون 30-29 ونفى الحساب أي ألغى الحساب صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد بالحساب كما هو يعتمد عليه في التقويم. ومع أن الشيخ صالح في بيانه لفت قال مع أنه في احتمال كبير أن يكون دخول الشهر يوم السبت، يعني أن يكون اليوم التاسع وغدا عاشوراء احتمال، وكان فعلا يتوقع أن يأتي. وقد يكون أرسل لأحد اليوم أحد الأخوة رسالة وقال هل أنبه جماعة المسجد الذين صاموا أن يفطر؟ قلت لا، لأن في احتمال يبقى أن اليوم التاسع لكن لم تثبت الرؤية. لو جاءنا اليوم واحد وقال رأيت ليلة السبت ثبتت الرؤية، فعدم الإبلاغ لا يعني أنه لم يكن هو اليوم التاسع. هذه بس ملاحظة حتى نستفيد عنها مستقبلا. أسأل الله يتقبل من الجميع ويحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: وليأمكما أكبركما.
هذا أما الحديث ضعيف، الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح، الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح. أما الحكم فصحيح كما ذكر المؤلف، الحكم صحيح. أقلها إمام ومأموم ولو أنثى، أي أن الأنثى الجديد هنا أن الأنثى تتم بها الجماعة. ولذلك بعض الأخوان المتاثرين يكون يصلي أحيانا وحده لأنه في الطريق، لا صل مع من معك من أهلك حتى تكون لكم أجر الجماعة، ما فضل الجماعة، وإن كان المسافر مكتوب له أجر الجماعة ما دام مسافرا أو مريضا كما ثبت في الحديث الصحيح. فهذا ما يتعلق بهذا الحكم. أما قوله لأمكما أكبركما فهو على المقصود به الرجال، لأنه قد يكون على التغليب، ولكن قال المؤلف استدل به المؤلف أنه مطلق، أنه مطلق والأمر واسع والحمد لله. نعم.
ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.
هذه مسألة خلافية، هل تنعقد الجماعة بالمميز الذي لم يبلغ، يعني بعد السابعة أو الثامنة لكنه لم يبلغ، هل تنعقد به الجماعة؟ قول في المذهب أنها لا تنعقد كما هو أمامكم الآن، في المذهب يسيرون على أنها لا تنعقد إلا بالبالغ، ولكن الراجح، بل أقول الصحيح أقوى من كلمة الراجح، أنها تنعقد ما دام مميزا فإنها تنعقد به الجماعة. وأن لدينا حديث صحيح في هذه المسألة، وهي قصة عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، عندما أمن قومه إماما وليس مأموما، وهو قال كان يوم ذلك عمره 6 أو 7 سنوات، فكون وقع هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فدليل على أن ما يقال ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي، فدليل على جواز وانعقاد الصلاة بالمميز، بل يكون إماما وليس فقط مأموم، فنقول القول الذي مشى عليه في المذهب ضعيف. ثم لدينا أيضا أدلة أخرى بعد هذا الحديث، حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، قصة ابن عباس لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصة أنس والغلام لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال هذا في النفل، نقول صحيح أنه في النفل، لكن ذكرنا قاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا إذا وجد دليل. فمثلا القيام ركن في الفرض سنة في النفل لأنه قام الدليل على ذلك. نعم، لأنه قام الدليل على ذلك القولي والعملي، أن فرق بين النفل وبين الفرض، لما قال صلاة القاعد نصف أجر القائم، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وهو جالس ثم يقوم أحيانا، كل هذا يدل على فرق بين النفل. أما إذا لم يأتي دليل فنقول القاعدة كل ما ثبت في النفل فهو في الفرض، أو ما ثبت في الفرض فهو في النفل، إلا إذا قام دليل يستثني هذا الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع ابن عباس وهو صغير لم يبلغ، وكذلك مع أنس الغلام، وإن كان نفلا فدليل على انعقادها بالمميز في النفل والفرض. ويكفينا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وهو في الفريضة، والله أعلم.
وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الحديث رواه مسلم.
ما الحديث الأول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. أما الحديث الآخر يعني الأثر عن ابن مسعود فهو في مسلم، وقد مر معنا جزء منه في الصفحة الأولى، وهو في مسلم. فهذا يدعونا إلى الموضوع الذي قلت سأتحدث عنه اليوم، ولكن أريد أن أشير إلى مسألة قال لي أحد الأخوة أنك في الأسبوع الماضي عندما ذكرت دليل الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة استدللت أو من استدلالهم أن الحديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، يقول لي إنك قلت ودليلهم ضعيف بينما الدليل في الصحيح. فقلت له إن كنت كذا قلت دليل ضعيف فقد ربما هي سبقة لسان، ولكن أقصد الاستدلال، استدلالهم ضعيف. لكنني رجعت إلى الكتاب لتعليقي، فإذا أنا كاتب قلت وهذا استدلال ضعيف جدا، لكن هل نطقت بخلاف ما كتبت؟ وارد، وتنبيه الأخ جزاه الله خير بكانه، لأن في فرق بين الدليل والاستدلال. أما الحديث فصحيح، حديث تفضل صلاة الفرد الجماعة على الفرد بسبب الحديث صحيح، لكن استدلالهم هو الضعيف. فإن كنت قلت دليلهم ضعيف فأنا أقصد الاستدلال، ولا حرج في ذلك والأمر واسع. نأتي أيها الأحبة لموضوع صلاة
انتهينا في الأسبوع الماضي من صلاة الجماعة، وبينت أن العلماء قد اختلفوا على 4 أقوال، منهم من قال إن صلاة الجماعة سنة، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال شرط، ومنهم من قال إنها واجبة. وخلصنا إلى أن القول الراجح إلى أن صلاة الجماعة واجبة، فلا هي شرط ولا سنة ولا فرض كفاية. وذكرت الأدلة وبينت الرد على أقوال من قال بالأقوال الأخرى مع بيان أدلته ومن رد عليها. اليوم الموضوع موضوع أيضا صلاة الجماعة في المسجد، يعني ما حكم صلاة الجماعة في المسجد. المؤلف قال تسن، وهذا في المذهب أنهم يرون أن صلاة في المسجد سنة، ذكر هذا في الإنصاف والإقناع والمنتهى. وبعضهم قال الذي يتأمل في قول الإمام أحمد وهي رواية أخرى عنه وفي أصول مذهب الحنابلة يرى أن القول بأن صلاة الجماعة واجبة وليس كما نقل أنها سنة، وقد تكون رواية. نعم، والله أعلم. المقصود هناك من قال إن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست بواجب، ودليلهم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا أن الإنسان معناه يصلي في أي مكان، هذا دليلهم. الحديث أيضا هذا صحيح، أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما فضل به على الأمم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وسنأتي إن شاء الله للاستدلال. قول آخر أنها فرض كفاية، صلاة في المسجد فرض كفاية، أهم شيء أن تقام الصلاة في المساجد، أما الآخرون فيصلون جماعة، لو صلى جماعة في بيته فصلاته لا حرج عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها واجبة، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. هذه 3 أقوال. الذين استدلوا بأنها فرض كفاية قالوا إنها من شعائر الإسلام وكصلاة العيدين، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أي في المسجد لا الصلاة. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ بعد بحث الموضوع وتتبعه، وأحاول أن أختصر بدون بسط طويل يملكم، نصل إلى أن القول القوي وأقوى الأقوال أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة وليست سنة ولا فرض كفاية. وتذكرون قول ابن القيم الذي قرأت عليكم في الأسبوع الماضي عندما قال رحمه الله: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. تأملوا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول: من تأمل السنة حق التأمل، لاحظوا عبارة سأقف معها، حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. طيب، أين التأمل؟ وجدت أن الأدلة على صلاتها في المسجد هي أدلة فعلها جماعة، لكن نأتي للاستنباط والاستدلال. أول دليل في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا استدلنا به في الأسبوع الماضي على أنه من أدلة أن صلاة الجماعة واجبة، دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. وقلنا وهم في الحرب وهم يقاتلون العدو، ومع أمرهم بأخذ الحيطة والحذر يأمرهم أن يصلوا جماعة، لكن أين الاستدلال لأن صلاة المسجد من خلال هذه الآية؟ هنا نأتي لكلام ابن القيم رحمه الله. من تأمل السنة، والمقصود بالسنة يطلق على الكتاب والسنة هنا، يعني السنة القولية والفعلية. لاحظوا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ما قال ما دام ينقسمون إلى قسمين كل جماعة مجموعة تصلي وحدها، كل جماعة تصلي وحدها يعني مجموعة، يقال يصلوا معك أنت. فإذا كان هذا في الحرب لا بد من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في السلم؟ لا بد أن يأتوا للإمام يصلوا خلفه، لأن لو قلنا أن فقط الواجب هو فقط صلاة الجماعة بدون صلاة المسجد أي مع الإمام لكفى أن يقول فلتقم كل طائفة وتصلي جماعة، لكنه أمر بأن تصلي كل طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الصلاة كما تعلمون كيف تكون الصلاة، يذهب قوم ويأتي قوم، صلاة عجيبة في صلاة الخوف كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي على ست حالات. فقوله معك أي لا يصلي وحده، لا يقوم جماعات إلا إذا وجد عذر شرعي، فإذا كان هذا في الحرب لا بد أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فكذلك في السلم لا بد أن يصلوا معه في المسجد. ثانيا نجد حديث الأعمى هو حديث صريح، قال أجب فإني لا أجدك رخصة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك جيران يمكن يصلون معك، هل يمكن تقيم الصلاة مع زوجتك، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسئلة، فقط قال له أهل تسمعني، إذا قال نعم قال أجب يعني صلي في المسجد فإني لا أجد لك رخصة. وحديث صريح في موضوع صلاة الجماعة وفي المسجد أيضا. ثالثا من سمع النداء حديث ابن عباس فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والمقصود الإجابة أيضا في المسجد كما بينت الأسبوع الماضي. هذا أيضا عند التأمل تتبين هذه المسائل. ثم نأتي أيضا في حديث الصحيح لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق لاحظ إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فكلمة إلى قوم ولا يشهدون تبين أن ليس المقصود أنهم تركوا صلاة الجماعة، بل تركوا الجماعة في المسجد، لأنه قال فانطلق إلى قوم، وهؤلاء القوم يمكن يكون صلوا في البيت لأنه سماهم قوم، ما قال واحد نقول ما يمكن يصلي جماعة، فهم قوم يمكن أن يكونوا صلوا جماعة في البيت. قال وعلل بأنهم لا يشهدون الصلاة، أين لا يشهدون الصلاة؟ في المسجد. فهذا التأمل السنة، لا يشهدون الصلاة، فعلل سبب أنه يريد أن يذهب وأن يحرق بيوتهم لعلة أنهم لا يشهدون الصلاة، وشهود الصلاة يكون أين؟ يكون في المسجد. ولو كانت مقصود بها الجماعة لقال فلان ما صلى، ولكن كلمة قوم تدل على أن ممكن أن يكونوا صلوا جماعة في بيوتهم ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الأخير كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكره المؤلف هنا وسبق معنا، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أين ما يتخلف عنها؟ في المسجد. إذن كل هذه الصلوات أو كل هذه الأدلة تدل على أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. لكنني تأملت مرة أخرى، قد يقول قائل إذن صلاة الجماعة كصلاة الصلاة في المسجد كصلاة الجماعة سواء بسواء؟ إذن يأتي السائل ويقول إذن هل أنت تقول إن الصلاة في المسجد كصلاة الجماعة سواء بسواء؟ أقول لا. نرجع مرة أخرى لتأمل السنة ومزيد من الأدلة في حديث لا يشهدون الصلاة لأتوهما ولو حبوا أيضا، يعني أتوهما إيه أين؟ في المسجد، وهذا نص أيضا بالإتيان للمسجد، مزيد من الدليل لأتوهما ولو حبوا. فحديث أبو هريرة حديث واضح في وجوب الصلاة في المسجد. فأقول يأتي السائل ويقول هل هما سواء؟ أقول تأملت السنة والواقع وأتتنا أسئلة، جاءتني أسئلة يقول قائل نحن مدرسة عندنا طلاب نصلي الظهر في المسجد في المدرسة، عندنا مسجد مجاور للمدرسة مجاور ما بيننا إلا الشارع، هل يجب علينا أن نصلي في المسجد؟ هنا يأتي السؤال، لأننا لو قلنا له يجب يحتاجون طلوع الطلاب لاحظك ويذهبون إلى المسجد، وهذا قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، بل بعض الطلاب فرصة له قد لا يصلي، بينما سيقول لك القائم على المدرسة المدير أو غيره بينما في المدرسة نحن نقيم لا يتخلف طالب، أيهما أظهر في المصلحة ودفع المفسدة؟ لا شك أن صلاتهم في المسجد في المدرسة جماعة منضبطة أولى من إخراجهم. كذلك في بعض الدوائر الحكومية يصلون في المؤسسة أو شركة هم جماعة ويرون من المصلحة أن يصلوا حتى لأسباب كثيرة، تأملت هذا الأمر من سنوات وتأملت السنة فوجدت في السنة بعض الأدلة الصحيحة أنها ممكن أن تصلى إذا وجدت مصلحة أو ترتب مفسدة على الخروج وعلى أن تصلى جماعة أنه لا حرج في ذلك. ووجدت في مسلم عدة أحاديث في هذا الأمر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس سقط من فرس صلى الله عليه وسلم فأصيب، يقول أنس فجئنا نعوده فحضرت الصلاة فقام وصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ما هو الدليل؟ قد تقولون النبي صلى الله عليه وسلم أصيب، نقول صحيح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصيب ومعه العذر، لكن هؤلاء الذين جاءوا ما قال اذهبوا وصلوا في المسجد. أين المصلحة؟ لا شك أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة ظاهرة، صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها وأجرها وعظمها لا تقارن بالصلاة خلف غيره ومن الصحابة، فقامت المصلحة على ذلك. فوجدت عدد من الأدلة يستأنس بها أنه إذا وجدت مصلحة، لاحظوا العبارة مصلحة أو خوف وقوع مفسدة، أحيانا تقع هذه وأحيانا تقع تلك. يعني مثلا الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي اجتمع أكثر من 80 من المشايخ من أنحاء المملكة، وكنا في استراحة معنا كبار المشايخ، فحان وقت الصلاة نسمع الأذان في الميكروفون طبعا، والمسجد يبتعد قرابة 200 متر، ومع ذلك صلينا كل الصلوات في الاستراحة. قد يقول قائل طبعا لو خرج هؤلاء المشايخ الجملة ما في مفسدة، ما مثل خروج الطلاب، لكن بقاؤهم فيه مصالح، بقاؤهم هنا يصلون جميعا يترتب عليها مصالح وقد أيضا تدرع مفاسد، لأن خروج 80 تفرقهم أو ذهابهم، قضية الوقت، قضية من أين جاءوا، أسئلة كثيرة. فكنا نصلي ولا رأيت واحد اعترض ولا واحد خرج. فالمسألة إذا وجدت مصلحة أو خيف من مفسدة، وهذا ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ولعلنا إن كان معنا مزيد من الوقت في فتوى رقم 644 41 42 اختر واحدة منها 641 فتوى يبين جواز الصلاة في المدارس وفي الدوائر الحكومية، ولكن ابحث لنا عن صلاة في المدارس عندك في المدرسة 41 أو 42 أو 44 واحد منهما في المدارس يمكن.
نعم طبعا. يقول الصلاة جماعة في المدارس، قال الشيخ رحمه الله فنبعث لكم أي للسائل بالخطاب المرفوع لنا من طريق فضيلة رئيس محكمة الباحة من الواعظ إلى أن قال حول مشاهدات وملاحظات التقصير في الصلاة في المعاهد والمدارس المتوسطة والابتدائية، فنأمل منكم بعد اطلاع اهتمام بما ذكره إلى آخره. قال والتأكيد على المسؤولين عن المدارس والمعاهد بضرورة العناية بالصلاة جماعة في مدرستهم. أيوة. ما دامت الصلاة تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم. انتهى كلامه.
المقصود ذكر ثلاث فتاوى، الوقت ضيق الشيخ، سواء في الدوائر الحكومية، وكذلك ذكر الشيخ محمد فيما يتعلق بالدوائر الحكومية، وإن كان قال الأولى أن يقام مصلى بالنسبة للدوائر الحكومية. الشاهد أنه جاء جازوا مع أنه في الدائرة الحكومية ما يسمى مسجد ولا في المدرسة ذلك. هذا ما يتعلق إذن في قضية. نصل في النهاية إلى أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة إذا وجدت مصلحة ظاهرة أو خيفة من مفسدة فلا حرج على أن تقام جماعة. وهذا أيضا موضوع الصلاة في السفر، هذه فائدة ثانية وإن كان قد نأتي إليها مستقبلا لكن ننبه إليها هنا لكثرة الأسئلة عنها. إذا كان الإنسان مسافر هل يلزم أن يصلي الجماعة في المسجد؟ أقول إذا كان معه جماعة فلا حرج أن يصلي جماعة بدون المسجد، لأن له عذر ويجمع بين صلاة وجوب صلاة الجماعة والقصر وهي سنة. أما إذا كان وحده فلا بد من إجابة النداء، وقد أفتى أيضا بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء، لأنهم إذا كانوا جماعة ومسافرين لا حرج في أن يصلوا في البيت حتى يجمعوا بين الجماعة وقصر الصلاة. أما إذا كان وحده فلا يأخذ من أجل أخذ بالسنة يترك الواجب وهو الصلاة الجماعة، فعليه أن يذهب ويصلي في المسجد. وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة والله أعلم.
وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكره الدار قطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود والدار قطني.
الحديث حسن. هذه مسألة بالنسبة لصلاة النساء في المسجد، ما حكمها؟ أولا نقول ليست واجبة، هذا الحكم الأول أنها ليست واجبة. ولذلك تلاحظون المؤلف أول كلمة قال تجب على الرجال، أول كلمة في صلاة الجماعة قال تجب على الرجال، إذا ليست واجبة على النساء لوجود الأحاديث الصحيحة أن صلاة المرأة في بيتها خير لها. لكن بقينا في صلاتها في المسجد أو جماعة، اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال سنة وبعضهم قال مباحة وبعضهم قال مكروهة. والراجح أن صلاتها جماعة سنة، لحديث هذا الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، هذا حديث حسن. إذا نقول صلاة المرأة أو النساء في البيت جماعة سنة لهذا الحديث. أما صلاتها في المسجد فاختلف العلماء على أقوال طويلة، فبعضهم قال مباحة وبعضهم قال سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، وبعضهم قال تكره إلا صلاة العيدين. والشاهد باختصار أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، سواء كانت جماعة أو وحدها، خير من الصلاة في المسجد. هذه انتبهوا لها، أن تصلي وحدها في بيتها أفضل من أن تصلي جماعة في المسجد كما في الحديث الصحيح. لكن لا يجوز، ذكر العلماء أنه لا يجوز لولي أمرها أن يمنعها من المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا وكانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، فنقول أن القول الراجح أنه الأولى أن تصلي والسنة في بيتها، ولكن لو أرادت أن تصلي في المسجد فلا حرج، بشرط لا يمنعها ولي أمرها إلا بشرط، إذا خاف الفتنة فيجوز له أن يمنعها، إذا خاف الفتنة فتمنع من الصلاة في المسجد، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا أعدل الأقوال. إذن صلاة النساء جماعة في بيوتهم سنة، أولى من أن تصلي وحدها، وصلاتهن في المسجد جائزة ولا تمنع إلا إذا خفت الفتنة، وصلاتها في بيتها خير لها، والله أعلم. نعم.
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,093.